بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في الديات في كتاب الديات. الدية تعني إعطاء مقدار من المال إلى المجني عليه أو إلى أحد أقاربه، المجني عليه أو إلى أحد أقاربه من قبل الجاني أو من قبل عاقلة الجاني. في بعض الموارد الجاني هو يدفع، وفي بعض الموارد كما سيأتي العاقلة هي التي تدفع هذه الدية. وطبعا هذا الدفع إنما هو بسبب الجناية التي جناها. هذا المراد من الدية هذا المعنى. لغويا الدية مصدر مشتق من ودع، يدي دية، على غرار وعد يعد عدا، عدا كأنه يحذف حرف العلة المصدر يصير دية، وإن كان الأصل له هو ودع. هذا الأصل الذي اشتقت منه الدية وهو وداع له معاني كثيرة. واحد من معانيها هذا، يعني دفع هذا المقدار بسبب الجناية، هذا المقدار من المال بسبب الجناية، وإلا لها معاني كثيرة ذكرها اللغويون. منها من ودى الفرس إذا أدلى لكي يضرب، كذلك إذا بال الفرس يقال ودى الفرس. ومنها أنه ودى فلان، يعني دفع إليه شنو؟ ديته، دفع إليه الدية. مشروعية الدية ثابتة بلا إشكال في الكتاب الكريم وفي السنة الشريفة. في الكتاب الكريم هناك آيات تذكر الدية بصريح الصراحة. آية الأمر من هذه الآيات بعضها يختص ببعض أقسام ماذا؟ ببعض أقسام الدية، من قبيل الآية الأولى وهي في سورة النساء آية 91، وهي قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذه الدية في قتل الخطأ، يعني القتل على أقسام كما سيأتي: قتل عمد وقتل خطأ وقتل شبه العمد، أقسام ثلاثة. هذه الآية تتعرض إلى القتل الخطائي، سيجي شنو المقصود به وما هي الأمور المعتبرة فيه. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. في سورة البقرة في آية 178 قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذه قالوا أن هذه الآية أيضا تشير علما إلى الدية، فمن عفي له من أخيه شيء، المراد به هو العفو عن القصاص. العفو عن ماذا؟ عن القصاص. إذا عفى المجني عليه أو أولياؤه عن القصاص حينئذ ينتقل علما إلى الدية. والآية عبرت عن ذلك بماذا؟ بقولها: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، اتباع بالمعروف موجه هذا الخطاب إلى المجني عليه وأقرباء المجني عليه، وأداء إليه بإحسان موجه إلى الجاني، إلى الجاني نفسه، أن يؤدي الدية التي اتفقوا عليها بعد العفو عن القصاص أن يؤديها بإحسان بلا مماطلة. وقد وردت بعض الروايات التي بعضها معتبر وتام سندا في تفسير الآية بهذا الشعر. في الباب 57 من أبواب قصاص النفس توجد أحاديث تدل على ذلك، كان على تفسير الآية بهذا حتى تكون الآية ناظرة إلى الدية التي نتكلم عنها. في باب 57 من أبواب القصاص في النفس، حديث الثاني هي رواية لأبي وصير وهي تامة سندا حسب ما نرى، وإن كان فيها علي بن أبي حمزة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فمن تصدق به فهو كفارة له. قال: يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى عنه من جراح أو غيره. هذا فعلا مو هو محل شاهد من هاي العبارة، نجليها بعدين هاي العبارة. قال: وسألته في نفس الرواية، قال: وسألته عن قول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال: هو الرجل يقبل الدية، فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره. طالب من هو؟ يعني المجني عليه أو أقرباء المجني عليه. وينبغي للمطلوب اللي هو من الجاني، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان ولا يمطله إذا قدر. هو صريحة في تفسير الآية الشريفة. لماذا؟ بمسألة العفو عن القصاص والانتقال علما إلى بيع. هاي الآية الثانية التي أشير فيها ويمكن أن تجعل دليلا على مشروعية الدية ولو في بعض الموارد. الآية الثالثة هي قوله تعالى: طبعا أكو روايات أخرى في نفس الباب أيضا تفسر هذه الآية. لماذا؟ بما قلناه، روايات موجودة مثل الحديث الثالث أيضا يفسرها بذلك، وكذلك الحديث الرابع، لا الحديث الثاني والثالث. لا، الحديث الثاني اللي قرأنا والحديث الثالث والحديث الثالث في الباب 57. الآية الثالثة هي قوله تعالى في سورة المائدة آية 45: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم به الله فأولئك هم الظالمون. ورد في روايات أيضا بعضها معتبر أن المراد من التصدق به هو العفو، وأنه يكفر عن ذنوبه، هذا الذي يعفو يكفر عن ذنوبه بمقدار ما عفى، بقدر ما عفى يكفر ماذا؟ عن ذنوبه. وهذا المعنى موجود في نفس الروايات التي قرأناها، اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب اللي هي صحيحة الحلبي، اللي هي يعني رواية أبي بصير في صدرها اللي قرأناه، قلنا هذا مو موضع شاهدنا لسيج موضع استشهاد. في صدر رواية هذا: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: فمن تصدق به فهو كفارة له، أي في سورة المائدة في هذه الآية الثالثة التي قرأناها، فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفى من جراح أو غيره، يكفر عنه بمقدار ما عفى. فإذا هو عفى عن القصاص ولم يأخذ شيئا يكفر عنه بهذا القدر، إذا عفى عن القصاص وأخذ الدية أخذ مقدار من المال بدلا عن القصاص أيضا يعفيه، يكفر عنه بهذا المقدار، أنه عفى عن شنو؟ عن القصاص، وهكذا يكفر عنه بمقدار ما عفى من ذنوبه بمقدار ما عفى. وكذلك الحديث الثالث أيضا فيه، الحديث الرابع سألته عن قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، قال يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى من عن العمد، وفي العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل شنو؟ الدية. إلا أن يعفو أو يقبل ماذا؟ أو يقبل الدية، ولهم ما تراضوا على تحديد الدية على حسب التوافق فيما بينهما في هذا المورد، يعني في باب القتل العمدي الثابت بالإصالة هو القصاص، لكن يمكن رفع اليد عنه بالتراضي بينهم، بمعنى أن يطلب ولي الدم من الجاني يطلب منه الدية ويتنازل عن ماذا؟ عن القصاص. إذا رضي الجاني بدفع الدية حينئذ هذا مورد من موارد ثبوت الدية كما سيأتي مفصلا. من السنة، هذا من الكتاب، من السنة هناك رواية متضافرة بل لعلها متواترة في هذا الباب، من أنه لتدل على مشروعية ماذا؟ الدية في الشريعة المقدسة. زين، الجناية في الإسلام، الجناية بشكل عام في الإسلام لها جزاءان فيما يرتبط ببحثنا، لها جزاءان القصاص والدية، القصاص والدية. يختلف هذا، يعني القصاص والدية يختلفان باختلاف ماذا؟ باختلاف الجناية، من حيث كونها عمدية أو كونها خطأ محضا أو كونها شبه العمد، هي القسم الثاني، يختلفان. القصاص يثبت في الجناية العمدية، يثبت في الجناية العمدية أولا وبالذات بالإصالة، الثابت في الجناية العمدية هو القصاص، من دون فرق بين أن تكون الجناية على النفس أو تكون الجناية على من؟ على الأطراف، كل منهما جناية في النتيجة. ما دامت هي جناية عمدية يثبت فيها ماذا؟ القصاص. وهكذا في الجروح، وهكذا في الجروح أيضا يثبت فيها القصاص كما سيأتي. نعم، هذا القصاص قد يسقط وتثبت ماذا؟ وتثبت الدية بدله إذا طالب بها ولي المجني عليه، طالب بالدية ولي المجني عليه ورضي الجاني، رضي الجاني بماذا؟ بدفع الدية، لأن الجاني من حقه أن يمتنع من دفع شنو؟ الدية، ويطلب شنو؟ القصاص، لأن الثابت بالإصالة في الجناية العمدية والقصاص. لكن يمكن الانتقال إلى بدله وهو الدية بشرط ماذا؟ بشرط رضا كل منهما، أن يطلب، أن يتنازل المجني على عن القصاص ويطلب الدية، ويرضى ماذا؟ الجاني بدفع الدية، حينئذ يصار إلى هذه الدية. قلنا لا فرق في ذلك بين الجناية على النفس وبين الجناية على الأطراف أو في الجروح. في كل هذه الموارد يكون الثابت بالإصالة هو القصاص، الثابت بالإصالة هو القصاص، وليس من حق المجني عليه أن يطالب بماذا؟ بدفع الدية. لا، القصاص هو الثابت. إذا تنازل المجني عليه حينئذ وروي الجاني حينئذ ينتقل إلى الدية. الدليل على ذلك، يعني ما هو الدليل على ثبوت الدية في مورد الجناية العمدية؟ في مورد الجناية العمدية بالنسبة إلى الجناية على النفس ثبوت الدية العمدية على النفس ثبوت الدية بدل القصاص بهذه الشروط التي ذكرناها. هذه هناك ما بعض الروايات التي تدل على ذلك، وهي الروايات المروية في نفس الأبواب، باب قصاص في النفس باب 19، الحديث الأول والثالث. وقال من قتل، رواية مرسلة ليونس عن يونس عن بعض أصحابنا يروي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قتل مؤمنا متعمدا، هذا الجناية جناية عمدية، فإنه يقاد به القصاص، فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية حسب ما يتراضيان، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز، إن فعلوا ذلك بينهم جاز. الواضح والصريح في ماذا؟ في أنه في مورد الجناية العمدية يمكن أن تثبت الدية، لكن بهذا الشرط، بهذا الشرط. والرواية الثانية هي الحديث الثالث في الباب نفسه اللي هي صحيحة للحلمي وكذا لعبد الله بن سنان. الرواية رواية شيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان. الرواية معتبرة بكلا الطريقين. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه، يقتص منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل. هذا القيد اللي ذكرناه، هاي رواية تذكره، رواية سابق لم تذكره لكن هاي رواية ذكرته، وأحب ذلك شنو القاتل، يعني وافق القاتل والجاني على ماذا؟ على أن يدفع الدية ويرفع عنه شنو القصاص، أحب. أما إذا ما أحب ذلك يعني قال يقتص مني، حينئذ ليس لهم إجبار على ماذا؟ على دفع الدية. لماذا؟ لأن الثابت في الجناية العمدية بالإصالة هو ماذا؟ هو القصاص. هذا في قتل النفس. وأما في الأطراف توجد أيضا روايات تدل على إمكان الانتقال من الجناية العمدية في الأطراف علماً إلى الدية بشرط التراضي في الباب 13. أيضا هناك روايات. الباب 13 من أبواب قصاص الطرع الأطراف مو قصاص في النفس. الحديث الثالث والرابع. الحديث الثالث هي رواية معتبرة لإسحاق بن عمار يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها. إذن الدية يمكن أن تكون مقام ماذا؟ تكون مقام شنو؟ تكون بدل المال القصاص في حالة ما إذا قبل المجروح بالدية متنازل عن ماذا؟ عن القصاص. الرواية الأخرى الحديث الرابع في الباب نفسه اللي هي رواية معتبرة لأبي بصير يرويها الشيخ الكليني أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السن والذراع يكسران عمدا جناية عمدية لهما أرش أو قود؟ قال قود. فيه ما تثبت شنو؟ القصاص قود. قال قلت فإن أضعف الدية؟ قال إن أرضوه بما شاء فهو له. إذا أرضوه أرضوا الجاني بما شاء حينئذ يمكن التنازل عن من؟ عن القصاص والانتقال المن إلى هذه الدية. هذا ما يدل على ماذا؟ على ثبوت الدية في الجناية العمدية. هذا القصاص. وأما الدية قلنا أنه يترتب على هناك جزاءان للجناية بشكل عام، القصاص والشنو والدية. الدية بالإصالة تثبت في موردين. الدية بالإصالة تثبت في موردين. الدية تثبت في الجناية الصادرة خطأ، الجناية التي تصدر عن خطأ، وهذا على قسمين قسم الفقهاء والروايات أيضا تشير إلى هذا التقسيم، الخطأ المحض، الخطأ المحض وهو موضوع الدية على العاقلة. الخطأ المحض الدية تثبت فيه على ماذا؟ على عاقلة الجاني، يعني عصبته قومه من قرابته من الآب. وهناك خطأ شبيه العمد، خطأ محض وخطأ شبيه العمد، سنجي نفرق بينها، وهو موضوع الدية على الجاني. الدية تثبت عليه من؟ على الجاني في القتل أو في الجناية عن شبيه العمد، ولا يثبت فيهم القصاص بدل الدية حتى مع التراضي. في الجناية العمدية تثبت فيه الدية بدل القصاص مع التراضي، لكن في الخطأ المحض أو شبه العمد لا تثبت فيه من لا يثبت فيه من القصاص حتى مع شنو؟ مع التراضي، وإنما الذي يثبت فقط هو الدية. حيث أن موضوع هذا الكتاب كتاب الديات هو الخطأ المحض وشبيه العمد، والعمد قلنا أن الثابت فيه هو القصاص، وإنما ينتقل إلى الدية مع شنو؟ مع التراضي. فحينئذ لا بد من معرفة المقصود من هنا من الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد، وما هو الفرق الدقيق بينهما وبين ماذا؟ وبين العمد، بين الجناية أو القتل العمدي. يعني كيف نفرق بين موضوع كتاب القصاص وبين موضوع كتاب شنو الديات؟ موضوع كتاب القصاص هو شنو؟ هو القتل، يعني الجناية العمدية. الموضوع القصاص الجناية العمدية، بينما موضوع كتاب الديات وماذا هو الجناية التي يكون الخطأ فيها خطأ محض أو خطأ شبيها بماذا؟ شبيها بالعمد. العمد، الجناية العمدية اللي هي موضوع كتاب القصاص اللي مو مع كلامنا، وإنما نتطرق له باعتبار أنه قد يستبدل القصاص بماذا؟ بالدية، مع شنو؟ مع التراضي كما قلنا. العمد في باب القصاص، العمد بشكل عام يتحقق القدر المتيقن منه، يتحقق بكون الجاني قاصدا للفعل وقاصدا ترتب القتل عليه، هذا القدر المتيقن للعمد. إذا قصد الفعل الذي يترتب عليه القتل أو قطع العضو أو الجراحة، قصد الفعل وقصد ترتب القتل عليه، هذا هو القدر المتيقن من ماذا؟ من العمد. يطلق رصاص قاصدا إطلاقها ملتفتا إلى ذلك، وقاصدا ترتب القتل شنو على ذلك، العمد واضح، قدر المتيقن من العمد هو هذا. يضرب بالسيف الحاد قاصدا ذلك وقاصدا القتل بهذا الفعل، هذا واضح جدا. لكن هناك موارد، هناك موارد يقع الكلام فيها، في أنها هل تدخل في القتل في العمد أو تدخل في الخطأ شبه العمد أو الخطأ المحض، وقع الكلام فيها، ولا بد نحن أيضا نتطرق إلى هذه الموارد حتى نميز واقعا بين موضوع كتاب القصاص وبين موضوع كتاب الديات. الحالة الأولى التي يقع الكلام فيها، ما إذا قصد الجاني الفعل الذي يترتب عليه القتل ولكن لم يقصد شنو؟ القتل به. قصد الفعل الذي يترتب عليه القتل او القطع، القتل نجيبه من باب كلامنا عام من يعني قتل، يعني الجناية على النفس او الجناية على الاطراف او الجروح. ما إذا قصد الفعل الذي يترتب عليه القتل أو قطع أطراف أو الجراحة ولكنه لم يقصد ماذا؟ لم يقصد القتل بذلك أو الجناية بذلك، كما إذا أطلق رصاص على شخص قاصدا ذلك، قاصدا اطلاق الرصاص لكن لم يكن الغرض من ذلك هو القتل، انه كان الغرض مثلا شيء اخر، تخويفه مثلا اطلقه عليه، او خلينا نفترض لا حتى لا ندخل في التفرقه في الخطا المحض وبين هذا، اطلقه قاصدا اعاقته عن الهروب مثلا كما قد يتفق فقتله مات، هو قصد الفعل ولكن لم يقصد القتل بهذا الفعل فاتفق حصول القتل. هذه الحالة هل تعتبر من العمد ويكون الثابت فيها هو القصاص، أو لا تعتبر من العمد ويكون الثابت فيها هو ماذا؟ هو الدية. إذا قصد الفعل ولم يقصد القتل به، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية في قبال هذه الحالة، يعني ما إذا قصد القتل بالفعل الذي لا يقتل عادة، قصد القتل لكن بفعل لا يقتل عادة، الحالة الأولى إذا قصد الفعل الذي يقتل عادة ولم يقصد القتل به، كما مثلنا يطلق رصاصة، الرصاصة عادة تقتل عادة لكن لم يقصد القتل بها. الحالة الثانية ما إذا عكس، يعني قصد القتل بما لا يقتل غالبا وعادة، فيقع الكلام في أن هاتين الحالتين هل يدخلان في باب العمد ويكون الثابت فيهما هو القصاص أو لا. أما الحالة الأولى، الحالة الأولى الصحيح عندهم هو تحقق العمد بذلك إذا قصد الفعل الذي يقتل غالبا ولم يقصد القتل به، يتحقق العمد وقال هذا جاي جناية عمدية وهذا تعمد القتل و طبعا بشرط ترتب القتل عليه، صحيح ولم يقصد القتل. إذا ترتب القتل عليه أي تعتبر جناية شنو؟ جناية عمدية، بمجرد أن يقصد الفعل الذي يترتب عليه القتل عادة هذا يعتبر جناية عمدية حتى إذا لم يكن قاصدا القتل. طبعا إذا اتفق حصول القتل والموت بهذا الشرط. خب الشيخ صاحب الجواب استدل بذلك، يعني بتحقق العمد في هذه الحالة، هذه الحالة الأولى، استدل على ذلك بهذا الشيء بأن القصد إلى الفعل المزبور، يعني الفعل الذي يقتل غالبا هذا المقصود، إذا قصد بأن القصد إلى الفعل المزبور الذي يقتل غالبا كالقصد إلى القتل، كالقصد إلى القتل كأنه قصد القتل، عندما يقصد الفعل الذي يقتل غالبا ويؤدي إلى ماذا؟ إلى القتل غالبا، إذا قصد الفعل يقول هذا بمثابة القصد المن إلى القاتل فيدخل في باب العمد. السيد الخوي قدس الله نفسه في كتاب القصاص ذكر بأن قصد الفعل الذي يترتب عليه القتل عادة مع الالتفات إلى ذلك، ذلك إشارة المن إلى ترتب القتل على هذا الفعل الذي قصده، هذا مقصوده مع الالتفات إلى، يعني قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتب القتل عليه، يقول لا ينفك عادة عن قصد القتل. وشو يمكن التفكير بين قصد الفعل الذي يقتل عادة وغالبا مع الالتفات إلى ترتب القتل عليه وبين ماذا؟ وبين قصد القتل، لا يمكن التفكير بينهما، فيكون هذا قاصدا للقتل فيدخل في باب ماذا؟ في باب العام. يقول مع الالتفات إلى ترتب القتل على هذا الفعل، أصلا ما ممكن تصور أن هذا يقصد الفعل ولا يقصد القتل، بل هو حتما يكون قاصدا المن بالقتل. يقول لا ينفك عادة عن قصد القتل بالتبع وإن لم يكن قاصدا له ابتداء، صحيح صحيح يكون له من البداية ما قاصد القتل، لكن بمجرد أن يلتفت إلى ترتب القتل على هذا الفعل يكون قاصدا لمن؟ قاصدا للقتل أيضا. هذا الكلام الذي ذكر السيد الخوي مو بعيد، لكن مع فرض الالتفات، وكما هو قيده مع فرض الالتفات لا ترتب القتل على الفعل الذي قصده والذي يقتل غالبا بحسب الفارض، مو بعيدا يقال بأن هذا لازمه قصد شنو؟ قصد القتل، فيدخل في باب العمد، لكن مع الالتفات. الكلام في هذا أنه إحنا كلامنا هل يختص بصورة الالتفات أو أعم من هذا؟ في صورة الالتفات لا يبغى الصحة ما ذكره، لكن محل الكلام الظاهر لا يختص بصورة الالتفات، الكلام في المقام فيما إذا قصد الفعل الذي يترتب عليه القتل أو القطع غالبا عادة من دون أن يقصد بذلك من دون أن يقصد ذلك بفعله، يعني من دون أن يقصد القتل بماذا؟ بفعله. تعرف ولم يفرض في محل الكلام ماذا؟ لم يفرض في محل الكلام الالتفات إلى هذا الترتب، ما فرض في محل الكلام. وصلى الله على محمد.